الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله ولا يصطاد به صيدا وإن كان من صيد الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. قال ولا يصطاد به صيدا وإن كان من صيد الماء كالسمك على الصحيح، وقول ولا يصطاد به صيدا يريد الحرام لمن كان محرما ومن لم يكن محرما، فالصيد في الحرم محرم مطلقا سواء كان من صيد البر أو من صيد البحر. ولا يصطاد به صيدا لعموم الأدلة الواردة، في الباب فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك البلد بلدا آمنا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيد في الحرم فيشمل صيد البحر والبر، يعني يشمل صيد الماء، نعم يشمل صيد الماء وصيد البر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قال وإن كان من صيد الماء ولم يكن من صيد البحر، لأنه لا بحر هنالك، فلهذا قيد الصيد بصيد الماء، فقد توجد الأسماك في الأنهار وقد توجد الأسماك في الحياض الواسعة. قال ولا يصطاد به صيدا وإن كان من صيد الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده. وقد جاء النهي عن ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن الحرم، قال ولا ينفر صيده، فلا يجوز أن ينفر إنسان الصيد. وإذا نهي عن تنفير الصيد فإنه ينهى عن قتله بالطريق الأولى. قال ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه، فهذا من تنفير الصيد وهذا مما لا يجوز. ويدخل في ذلك حمام الحرم فلا تنفر، وإذا سعى الأولاد الصغار على تنفيرها ينبغي أن يمنعوا، فقد تجتمع الحمام في موضع فيأتي من يجري إليها من الصغار فتطير وتنفر، فينبغي منع الصغار من ذلك، وإن فعل ذلك من هو مكلف فهو آثم ولا يجوز له ذلك. قال بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. قال وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما بين لابتيها، فهناك حرم آخر أيضا لا يصطاد فيه الصيد ولا تعضد فيه الأشجار، وهو حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهما بين لابتيها، وهما الحرتان، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام ما بين لابتي المدينة، والأحاديث في ذلك كثيرة، فجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس، وجاء أيضا في مسلم حديث رافع بن خديج، ومن حديث جابر بن عبد الله، وكلها فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتي المدينة وهما الحرتان. قال وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما بين لابتيها، وهما بين لابتيها، واللابة هي الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود، هذا المراد بها اللابة. قال وهي الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود. قال وهو بريد في بريد، أي الحرم، حرم المدينة بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. كم يصير مجموع بالأميال؟ نعم 12 ميلا. وقد جاء عند أبي داود في حديث عدي بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام جعل حرم المدينة بريدا في بريد، إلا أنه حديث ضعيف لا يثبت. وجاء ما يدل على معناه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة وجعل يعني النبي عليه الصلاة والسلام 12 ميلا حول المدينة حرم، وهو بمعنى حديث عدي بن زيد، جعل النبي عليه الصلاة والسلام 12 ميلا حول المدينة حرم، فيكون هذا هو مقدار الحرم بريد في بريد، وهذا على سبيل التقريب. والتحديد بالأمكنة أضبط، فإن إذا جئنا إلى التحديد بالأمكنة ما بين الحرتين وما بين عير إلى ثور، فإن المسافة أقل من ذلك، فما ذكر إنما هو على سبيل التقريب، ولا لا تصل إلى 12 ميلا على سبيل التحديد، لكن على سبيل التقريب. قال واللابة هي الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربع فراسخ. قال وهو من عير إلى ثور، وهذا جاء في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فما بين اللابتين حد هو حد الحرام باعتبار المشرق والمغرب، فما بين اللابتين حد الحرام ما بين المشرق والمغرب، وأما حد الحرم باعتبار الشمال والجنوب فمن عير إلى ثور. فهذا هو حدود الحرم. وهل تدخل اللابتان في حدود الحرم أو لا تدخل؟ الجواب أن المقرر عند جماعة من أهل العلم هو دخول الحرتين في حدود الحرم. وقد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما بين اللابتين حدا للحرم، فمن أين أدخلنا الحرتين في حدود الحرم؟ والجواب أن دخول الحرتين في حدود الحرم مأخوذ من حديث أبي هريرة الذي في مسلم قال وجعل النبي عليه الصلاة والسلام 12 ميلا حول المدينة حما، نعم الصواب حما، قلنا حرم لكن الصواب أن يقال الحديث نعم حما، جعل 12 ميلا حول المدينة حما. فالحرتين فالحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 12 ميلا. وإذا نظرنا إلى الحرتين الشرقية والغربية فلا تصل إلى هذه المسافة، بل المسافة قريبة جدا. فلهذا أدخل العلماء الحرتين في جملة الحرم. وأيضا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني حارثة: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت أي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بل أنتم في الحرم. كان يظن أولا أنهم خرجوا من حدود الحرم، ثم التفت ونظر إلى حدود الحرم قال: بل أنتم في الحرم. وبنو حارثة في سند الحرة أي في الموضع المرتفع منها، كانوا في الموضع المرتفع منها، وآثارهم موجودة إلى هذه الأزمان، وهم في سند الحرة الشرقية في أعلى موضع منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاهدهم ظن أنهم قد تجاوزوا حدود الحرم، ثم التفت وتيقن حدود الحرم فقال: بل أنتم في الحرم. فهذا مما يدل على دخول الحرتين في حدود الحرم، فإن مساكنهم قد دخلت في الحرتين بمسافات واسعة، بل فهم في أعلى سند الحرة يعني الحرة الشرقية. لكن قول عليه الصلاة والسلام بين عير إلى ثور، فإن جبل عير لا يدخل في حدود الحرم، ولا جبل وجبل الثور لا يدخل أيضا في حدود الحرم، فإنه لا دليل على دخول الجبلين في حدود الحرم، وإنما ينتهي الحرم إلى عير وإلى ثور باعتبار الشمال والجنوب. قال: وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار. فعير جبل عند الميقات أي عند ذي الحليفة، إذا سار الشخص متجها إلى مكة فإن الميقات يكون عن يمينه وجبل عير يكون عن يساره. قال: وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار. وثور هو جبل من ناحية أحد، جبل من ناحية أحد، وقد ذكر العلماء أنه خلف أحد، وذكر العلامة محمد إبراهيم على الشيخ رحمة الله عليه أن بينه وبين أحد ما يقرب من 50 مترا، بينه وبين أحد ما يقرب من 50 مترا. وهو جبل مستدير فيه حمرة، ولهذا قيل له ثور، لأنه يشبه بدن الثور لما فيه من الحمرة. قال: وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار. وعير حد الحرم باعتبار الجنوب، وثور باعتبار الشمال. قال: وثور هو جبل من ناحية أحد، وهو غير الجبل ثور الذي بمكة. وإن كان جبل ثور الذي في مكة أشهر من جبل ثور الذي بالمدينة، حتى أن كثيرا من العلماء لم يعرفوا جبل ثور الذي في المدينة، وهموا الرواة في الحديث حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وهذا من الخطأ، كما أبان ذلك غير واحد من أهل العلم، فإن جبل ثور في المدينة جبل شهير يعرفه أهل المدينة، وإن كان جبل ثور في مكة أشهر عند الناس وعند العلماء. قال: وثور هو جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل الثور الذي بمكة، فهذا الحرم، يعني هذا حدود الحرم، فباعتبار المشرق والمغرب ما بين الحرتين، وباعتبار الشمال والجنوب ما بين عير وثور. قال: فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده كالحرم المكي، فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فهو من هذه الحيثية أخف من حرمة مكة، من حرمة حرم مكة، فما احتيج إليه من الشجر كآلة الركوب قال والحرث وهكذا ما يتعلق بالحشيش الذي يحتاج فيه للعلف، فإن هذا مما لا ينهى عنه. وقد جاء في حديث علي عند الإمام أحمد وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيره، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة أو يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للحاجة. قال: فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع الشجر إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيش ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. إذن أمر الحرم المدني من هذه الحيثية أخف من أمر الحرم المكي. وإذا اتقى الإنسان ذلك فلا شك أنه أسلم، وإذا حصلت الحاجة فقد جاءت الرخصة عند حصول الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى، لما عرض عليه عمل المنبر ووافق على ذلك كما في حديث سهل مسعد في الصحيحين، صنع منبر من أثل الغابة، وهذه منطقة خارج الحرم، فجيء بالخشب من تلك المنطقة البعيدة التي خارج الحرم، ولم يصنع له المنبر من أشجار الحرم. قال: وإذا أدخل إليه صيدا لم يكن عليه إرساله. والمعنى أن من أمسك صيدا خارج الحرم النبوي، خارج حرم المدينة، ثم أدخل الصيد معه إلى الحرم لم يؤمر بإرساله. لكن لو فعل هذا الشخص في الحرم المكي، أمسك صيدا وهو غير محرم خارج حدود الحرم، ثم أدخل الصيد إلى حدود الحرم، يجب عليه أن يرسله أو لا؟ يجب عليه أن يرسله. طيب، إذا صاد صيدا خارج الحرم ومات الصيد ثم أدخله ميتا، يتركه وإلا له أن يأكله؟ له أن يأكلها صيد البر، يعني الكلام في غير المحرم. صاده، نعم صاده خارج الحرم ومات، صاده ومات ثم حمله إلى الحرم، يجوز له أن يأكله أو لا يجوز؟ يجوز، نعم يجوز له أن يأكله، فإنه صاده خارج الحرم ومات الصيد هو خارج الحرم، نعم فله أن يأكل، يصاد لأهله كما كان يفعل إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان يذهب إلى الصيد، فإذا صاد الإنسان خارج الحرم ومات الصيد وحمله إلى أهله ليطعمه فإن هذا مشروع بالاتفاق، لكن إن أمسكه حيا وأدخله الحرم هنا يجب عليه أن يرسله. لكن إن فعل هذا في الحرم في حرم المدينة، أمسك صيدا خارج حرم المدينة وأدخله إلى حرم المدينة، هل يجب عليه أن يطلقه وأن يرسله أو لا يجب؟ لا يجب عليه ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاطف الغلام ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طائر، وهذا محمول عند العلماء أنه أخذ من خارج الحرم ثم أدخل إلى الحرم، فما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاقه وإرساله. قال وإذا أدخل إليه صيدا لم يكن عليه إرساله. قال وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غير إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس، ويقول أيضا ثالث الحرمين الشريفين وحرم الخليل، وأوسع من ذلك ما يقوله جهال الناس الحرم الجامعي. قال فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة. قال والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، فحرم الحرم المكي حرم مجمع عليه، لكن الحرم المدني حرم مختلف فيه، وجمهور العلماء على أنه حرم. وخالف أبو حنيفة في هذه المسألة ولم يعد حرم المدينة حرما، وهو محجوج بالسنة الكثيرة الدالة على حرم المدينة. قالوا الحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم. إذن هنالك حرم ثالث حصل فيه النزاع بين العلماء، وهو وادي وج من وديان الطائف، فهناك من أهل العلم من عده حرما وهو الإمام الشافعي، وجمهور العلماء قالوا ليس بحرم. وقد جاء في حديث وهو حديث الزبير عند الإمام أحمد وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيد وج وعظاه حرم محرم لله، وهو حديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، صيد وج وعظاهه حرم محرم لله، فهذا حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصي ما عليه الجمهور أنه لا يعد حرما. قال وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور، وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس وهي الفواسق التي أذن النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها في الحل والحرم، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الفواسق خرجت بطبعها عن سائر الحيوان بالتعدي والأذية، فيجوز أن تقتل في الحل والحرم للمحرم ولغير المحرم. قال والمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والفأرة والعقرب والغراب والمراد بذلك الغراب الكبير، أما غراب الزرع الذي يقال له الزاغ فلا يدخل في ذلك وهو مما يحل أكله. قال والكلب العقور الذي يجرح الناس، يهجم على الناس ويقوم بعضهم وجرحهم. قال وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله. إذن يجوز للمحرم ويجوز أيضا لمن كان في الحرم أن يدفع من صال عليه من الآدميين أو من البهائم ولو كان بالقتال، بل ولو أدى إلى قتله، إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فلا محذور عليه في ذلك، وسواء كان من الآدميين أو من البهائم. فإذا صال صيد على شخص وما استطاع أن يدفعه إلا بقتله فله أن يقتله سواء كان محرما أو غير محرم، أعني إذا كان في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، وإذا كان خارج الحرم فإن كان محرما أيضا يجوز له أن يدفع صولة من صال عليه ولو بالقتل إذا لم ينكف شره إلا بذلك. قال وله أن يدفع ما يؤذيه من آدميين والبهائم حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. والحديث جاء في المسند في السنن من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، فهذا فيه مشروعية دفع الصائل عن النفس وعن الدين وعن العرض. قال وإذا قرصته البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، لأنها تصير كالصائل، صالت عليه وبغت عليه فله أن يدفع الصائل عن نفسه. قال وإذا قرصته البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. وقد أباح قتلها الإمام الشافعي وأحمد في رواية، وهكذا أبو حنيفة، وأما الإمام مالك رحمه الله عليه فإنه شدد في ذلك ورأى أن من قتلها عليه أن يتصدق بشيء من الطعام، وما عليه جمهور العلماء أصور، فإنها صالت واعتدت فيجوز ذلك في الحرم ويجوز ذلك للمحرم. قالوا إذا قرصت البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه في من الفدية، وإلقاها أهون من قتلها. وإذا فعل ما هو الأهون فهو الأحسن، وإذا قتلها ليس عليه فدية، فإن الفدية أوجبها الله، فإن الفدية أوجبها الله عز وجل في شأن الصيد، يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتل منكم متعمدا ففدية من صيام أو صدقة، نعم، فمن قتل متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية. والصيد هو الحيوان الذي يحل أكله، ما كان وحشيا ويحل أكله، فالفدية في الصيد ما هي في غير المأكول. والبراغيث والقمل ما هي أشياء ما هي حيوانات مأكولة، فليس فيها جزاء الصيد، جزاء الصيد إنما هو في الحيوان المأكول. الحمام صيد لا يجوز صيده، ما في حرج إذا كان هذا هو طريق سيره، إذا كان طريق هو طريق سيره ليس عليه حرج وإن نفرت، وإنما المنهي عنه أن يسعى في تنفيرها من غير حاجة. نعم جعلت التفسير كان يأتي إلى مواضعها ويقوم بتنفيرها أو يكون له مجال في السير من غير ذلك الموضع فيتعمد السير إليها فتنفر منه فهذا الذي يتقى. أما إذا كان هذا هو نعم إذا كانت نازلة في طريق الناس ولا بد للناس من السير في ذلك الموضع فحر نعم فالذي يظهر أن لهم أن يمشوا وإن طارت الحمام. إذا نقف عند قوله وكذلك ما تعرض له من الدواب فينهى عن قتله إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.